الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام آخذ الزكاة. من الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ فإن أصناف من تصرف لهم الزكاة أصناف محدودة معلومة مذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولعلنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في هذا الباب من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من يعطى من الصدقة وحد الغني. قال: حدثنا حسن بن علي قال أنبانا يحيى بن آدم قال أنبانا سفيان عن حكيم بن جبيع عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجاتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم له أوقي أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت أحسن الله عليكم قال الأسدي فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال أنبأنا مسكين قال أنبأنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال أنبأنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصين والأقرع بن حابس فسأله فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأله عنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلو في موضع آخر من جمر جهنم: فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه. وقال النفيلو في موضع آخر: أن يكون له أحسن الله عليكم. قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أنبأنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصبائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، وذكر حديثا طويلا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. قال: حدثنا مسدد عبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قال: وأنبأنا عبد الواحد بن زياد قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال: ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه: ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعل المحروم من كلام الزهري. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. قال: حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختالي قال أنبأنا إبراهيم يعني ابن سعد قال: أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود: رواه سفيان عن سعيد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: لذي مرة قوي. والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عامر فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي.
تقدم أن الزكاة لا تعطى إلا لأصناف مخصوصة، وهي الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة. وعلى ذلك فلا يجوز أن تعطى في المشاريع الخيرية التي لا تنتمي للمصارف الثمانية السابقة. ومن هذا مثلا حفر الآبار أو إنشاء الطرق والسدود، فهذه ليست من الأصناف الثمانية. ومثله في بناء المساجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يقتصر على إعطاء الزكاة للأصناف الثمانية. وأول هذه الأصناف الفقراء والمساكين، وقد اختلف العلماء في أيهما شد حاجة، هل هو المسكين أو الفقير. الجمهور على أن المسكين أشد حاجة، ذهب أحمد وطائفة إلى أن الفقير أشد حاجة، ولعل قوله أرجح لثلاثة أمور أو لأمور أشهرها ثلاثة. أولها أن الآية قدم فيها الفقير على المسكين، ولم يقدم الفقير إلا لشدة حاجته. وثانيها أن المعنى اللغوي يدل على ذلك، فإن الفقير مأخوذ من العمود الفقري، كأنه من شدة حاجته قد أخذت فقرة من فقرات ظهره، وما شد ألم ذلك. والأمر الثالث أن الله عز وجل في سورة الكهف ذكر أن المساكين كان عندهم السفينة، وهذا يدل على أن هؤلاء المساكين لقد يكون عندهم مال لكنه لا يكفي حاجتهم. وقد وقع الاختلاف في حد الغنى، ومتى يعتبر الإنسان غنيا لا تحل له الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة بأنها لا تحل لغني. والعلماء لهم ثلاثة مناهج في تفسير الفقير الذي تحل له الزكاة، فمنهم من جعل الحد هو وجوب الزكاة، لذلك قسم الناس إلى قسمين: من تجب عليه الزكاة، ومن تحل له الزكاة، ولم ير بينهما قسما ثالثا. والقول الثاني بتحديد حد معين من المال من ملكه عد غنيا، بعضهم يقول 40 درهما وقيل 50 درهما. والقول الثالث بأن مرجع هذا إلى أعراف الناس، فالذي لا يتمكن من قضاء حوائجه الأساسية بما لديه من المال حل له من الزكاة بقدر ما يمكنه من استجلاب حاجته الأصلية. ولعل هذا القول الثالث هو الأرجح، لأنه هو الذي يتوافق مع المقصود الشرعي، فإن المراد إغناء المحتاج بهذه الزكاة. وقد أورد المؤلف عددا من الأحاديث التي فيها إشارة إلى شيء من هذه الأقوال، منها حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت، يعني المسألة، يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. وهذه كلها معناها الجروح التي تكون في الوجه. قالوا: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. الدراهم من الفضة، والدرهم قرابة 3 جرام، قرابة 3 جرام. وهذا فيه رد على قول من قال بأن حد الفقر الذي تحل به الزكاة ألا يكون الإنسان غنيا، فإن مقدار النصاب في الفضة هو 200 درهم، من ملكها وجبت عليه زكاتها. ولا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للـ50 أن هذا على جهة الدوام في كل زمان، وإنما يمكن أن يكون قد أراد به أن حوائج الناس في ذلك الزمان يمكن قضاؤها بهذا المقدار المذكور في الحديث. ثم أورد المؤلف حديثا عن رجل أسدي من الصحابة قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. بقيع الغرقد حول المسجد النبوي في المدينة، وفيه المقبرة المشهورة، مقبرة البقيع، نسبت إلى الغرقد لأن الغرقد نوع من أنواع الأشجار كبير الشان فيه شوك معروف عندهم، فنسبت إليه. قال: فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، وما ذاك إلا لشدة حاجتهم. فجعلوا يذكرون من حاجتهم. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، أن يطلب منه شيئا من حوائج الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه ويقول: لا أجد ما أعطيك. فيه استحباب مقابلة السائل باللفظ الحسن، إذا كان الإنسان لا يجد ما يتمكن به من إعطائه اعتذر منه باللفظ الطيب الذي يطيب الخاطر. وقد قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال: فتولى الرجل عنه وهو مغضب، أي لم يرضى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، يعني أنك إنما منعتني مع كونك تعطي غيري، واعتذرت بأنك لا تجد ولو جاءك غيري لأعطيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. في اعتذار الإنسان مما يقال عنه من الكلام غير المرضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أقية أو عدتها، قال: من سأل منكم، أي من طلب المال وأراد أن تسد حاجة الدنيوية، وله أقية. والوقية مقدار من الفضة يقدره بعضهم بأربعين درهما، أو عدلها أي ما يماثلها، فقد سأل إلحافا، والإلحاف تكرار السؤال والتشديد فيه. قال الرجل الأسدي الصحابي: فقلت: للقحة لنا خير من وقية. يقول يعني عندنا غنم نستطيع أن نأخذ منها الحليب واللبن، فهذه اللقحة خير من وقية لأن انتفاعنا بها أعظم. ولذلك امتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأسدي: فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وفيه احتساب الإنسان الأجر في توزيع ما يصل إليه من الطعام على من يحتاج إليه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال، وقد قيل بأنه صدوق الرواية فخبره حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله قيمة وقية فقد ألحف. في دلالة على تحريم سؤال المال لمن كان عنده مال يغنيه. ثم أورد المؤلف من حديث سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن الحابس، وهما من رؤساء قبائل العرب في ذلك الزمان، قال فسألها أي طلب منه أن يعطيهما شيئا من المال، والظاهر أنهما قد قدراه وحدداه فأمر لهما بما سألا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا أي بما طلباه. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، يعني إلى الوالي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحبس أموال الصدقة ليعطي الأقرع منها. وأما عيينة فأخذ كتابه وعاد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. المتلمس شاعر، وقد مدح بعض المناذرة أو مدح كسرى، وكان قد بلغه عنه شيء، فكتب له كتابا إلى بعض رؤساء القبائل الذين يتبعونه يطلب منهم قتله، فحمل حتفه بيده وأخذ الكتاب الذي فيه الأمر بقتله فقتل. قال فأخبر معاوية بقول عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي قاعدة في هذا في تحريم السؤال لمن كان غنيا، فقال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي رواية من جمر جهنم، وفيه تحريم سؤال الآخرين المال لمن كان غنيا، وأن ذلك من الأمور الممنوع منها شرعا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن الذنب الذي يتوعد فيه بالنار يكون من الكبائر. فسئل صلى الله عليه وسلم وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، قال قدر ما يغديه ويعشيه، أن يجد طعامه في يومه ذلك. ثم أورد من حديث زياد بن الحارث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، في مشروعية بيعة صاحب الولاية. ثم ذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني من الصدقة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أصناف الزكاة، أن أصناف من تصرف لهم الزكاة قد حددت، كأنه يشير إلى أن ذلك السائل ليس من أصناف الزكاة، وقال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، أي في أخذ الصدقة ومن يأخذها، حتى حكم فيها هو بما أنزله في سورة التوبة، فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وفي هذا أن من سأل وظاهره القوة لا بأس أن يسأل هل أنت من أهل الزكاة، أو أن يخبر بأن هذا المال المقدم إليه زكاة. وأما إذا كان ظاهر السائل أنه ممن يجوز دفع الزكاة لهم، فحينئذ لا حرج في أن يترك سؤاله عن استحقاقه من الزكاة، أو إخباره بأن المال زكاة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل هل نخبر من نعطي الزكاة بأنها مال زكاة، فقال لا تبكت صاحبك، أي لا تستنقصه وتدخل الحزن عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة لا بد أن تشمل الأصناف الثمانية، واستدلوا بهذا الخبر في قوله فجزاها ثمانية أجزاء، والجمهور على أنه إذا أعطيت الزكاة لأحد الأصناف المستحقين لها أجزى ذلك، وأنه لا حرج فيه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. وهذا فيه التعريف بالمسكين الحقيقي، قال لكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. وفي هذا بيان أن لفظة المسكين قد تخص ببعض معانيها، فيراد بها من لا يسأل الناس ولا يفطن له. ثم أورد المؤلف هذا الخبر من إسناد آخر ففيه زاد فذاك المحروم في لفظ المتعفف الذي لا يسأل. ثم أورد المؤلف من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو صحابي أو أدرك الصحابة وأدرك عهد النبوة، قال أخبرني رجلان، هذان صحابيان، ومن ثم لا حاجة لذكر أسمائهما ويصح الخبر ولو لم يذكر اسميهما. قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فيه مشروعية أن يتولى الإمام قسم الصدقة على محتاجيها بنفسه، فسألاه منها، أي هذان الرجلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما من الزكاة، وظاهره أنهما قويا البدن، أنهما قويا البدن، فرفع فيهما البصر وخفضه كأنه يتفقد أحوالهما، فرآهما جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، كان وإن ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قوله إن شئتما أعطيتكما فيه أن السائل إذا كان ظاهره الغنى أو القوة فإنه يخبر عن أن ما يعطاه من الزكاة، بحيث إذا لم يكن من أهلها تعفف عنها. وفيه أيضا أن من ظاهره الضعف فلا بأس أن يعطى منها. وفي هذا الخبر الاكتفاء بخبر الفقير عن نفسه فيما ينسبه إليها من الحاجة. وفي هذا الحديث عدم جواز إعطاء الزكاة للأغنياء، فإن الأغنياء عندهم ما يكتفون به. وهكذا في الحديث أن القوي الذي ظاهره الاكتساب لا يعطى من الزكاة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني. قد تقدم معنا تفسير الغني، فبعضهم قال هو من ملك نصابا، وبعضهم قال بأنه من ملك مالا معينا كأربعين، ومنهم من قال هو الذي يكتفي بحوائجه، يكتفي في حوائجه ولا يحتاج إلى غيره، ولعل هذا القول الأخير هو الأظهر من الأقوال. قال ولا لي ذي مرة سوي، المرة يعني قوة البدن، والسوي الذي بدنه مستوي، فهذا أيضا لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه يغتني بقوته فلا يحتاج معه إلى سؤال. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين وأصلح الله أحوال الأمة وردهم إلى دينه ردا حميدا. حقن الله الدماء وجمع الله الكلمة وكفانا الله شر كل من شر من أراد شرا بنا أو بالإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن أخصم من أموال الزكاة لناس لي عندهم حقوق وكانت بيننا وبينهم تجارة ولا يستطيعون تسديد الدين؟
الأصل في الزكاة أن يدفعها صاحب المال بحيث لا يجر لنفسه نفعا مباشرا، وهذا الذي يخصم الزكاة من ديون المدينين يجر لنفسه نفعا، فإنه بذلك يحصل ماله الذي اقترضه منه هؤلاء أو أخذه منه بوجه من الوجوه، وبالتالي فإنه لا يجوز خصم مقدار الزكاة من الديون التي تكون للإنسان على غيره. ووقع اختلاف بين العلماء في دفع الرجل زكاة ماله لمن له دين عليه. أنا لي دين على فلان، هل يصح لي أن أعطيه من زكاة مالي وهو حر في ما يأخذه؟ فهذا من مواطن الخلاف بين العلماء. نعم. أما مسألة السائل فإنه لا يجوز دفع الزكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم شاب قوي مكتسب ولكنه لأجل أن يتفرغ للعلم؟
لا بأس أن يعطى لأنه من الفقراء وقد اشتغل بالعلم بما لا يمكنه من الاكتساب، وبالتالي فيجوز دفع الزكاة له إذا كان قد فرغ نفسه لطلب العلم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من جمع صلاة العصر مع الظهر وهو في بيته قبل أن يخرج للسفر؟
عندنا مسألتان في هذه المسألة. الأولى: هل يعد الإنسان مسافرا بمجرد النية ولو لم يخرج من بلده كما قال بذلك طائفة؟ نقول الصواب أنه لا يعد مسافرا، فإن الله جل وعلا إنما أحل القصر للمسافر، وهذا ليس بمسافر في اللغة، ووجود نية السفر لا يعني أنه مسافر. وتفسير الأحاديث الواردة في ذلك بأن المراد بلفظة السفر نية السفر هذا من تحريف هذا اللفظ وتأويل على غير المراد منه، والأصل في الألفاظ المطلقة أن تبقى على إطلاقها ولا يصح تقييدها. وقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح متى قصر الصلاة. ويبقى عندنا مسألة الجمع بين الظهر والعصر في المنزل قبل السفر، فهذا فيه تفصيل. فإن كان الرجل عليه مشقة وحرج في التوقف لأداء صلاة العصر فيجوز له الجمع، لا لأنه مسافر وإنما لما يلحقه من الحرج فيجمع بلا قصر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر. قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أن الجمع لنفي الحرج جائز لكن بدون قصر للصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم أن ترشدونا إلى كتاب في أصول الفقه يكون جامعا للمبتدئ.
اعتنى علماء الشريعة بكتابة مؤلفات في علم الأصول يعرف بها ما هو دليل مما ليس بدليل، ويعرف بها قواعد الفهم والاستنباط، ويفرق فيها بين العام والمجتهد مع بيان حكم كل منهم. فهؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه المؤلفات يحسن بالإنسان أن يراجع مؤلفاتهم جميعا، وطالب العلم يبذل من نفسه ما يمكنه من فهم كلام أهل العلم جميعا، وذلك بمراجعة أكبر قدر يستطيعه من كتب أهل العلم. لكن إذا سأل الإنسان عن التدرج في هذا الباب فإن التدرج له طرائق ومناهج، وخير ما يدل الإنسان على هذا التدرج أن يجمع أو أن يرتبط بطالب علم فاهم في الأصول قادر على تطبيقه، ليكون هذا من أسباب إحاطة الإنسان بعلم الأصول وقدرته على تطبيق قواعده.
أثابكم الله. يقول السائل: هل أجر الصلاة في المساجد في مكة تخالف المسجد الحرام في التضعيف؟
مسجد الكعبة فيه مميزات ليست في غيره من المساجد، منها كثرة الجماعة، ومنها وجود الجنائز فيه، ومنها طول الصلاة فيه وبعده عن الناس وعن المساكن، وهكذا قدم المسجد. فهذه المميزات ليست في غيره من المساجد. لكن هل أجر المضاعفة الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه، هل هذا خاص بمسجد الكعبة أو يشمل جميع المساجد التي في مكة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والذي نرى رجحانه في هذا الباب أن الحكم شامل لجميع حدود مكة مما هو داخل الحرم، وذلك لعدد من الأدلة، منها أن لفظة المسجد الحرام يراد بها جميع الحرم وليس مسجد الكعبة فقط، كما في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين الآية، وكما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من الشعب، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون منهيون عن دخول جميع حدود الحرم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل في الأبطح بجوار منى وجلس هناك 4 أيام، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم في مكة ليصلي في مسجد الكعبة. ويبعد بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفوت الأجر العظيم المرتب على صلاة الحرم. ويدل على ذلك ما ورد في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول الحرم أقام في أدنى الحل، فكان إذا دخل وقت الصلاة دخل مع أصحابه الحرم فصلى فيه، ما يدل على أن صلاة في الحرم فيها من المزية والفضل ما ليس في غيرها. بارك الله فيكم. ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا وهداية لنا هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.